تصب على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق كلام على طرف من هذه المسألة وهي مسألة المعية. ونقول أن المعية في اللغة يراد بها مطلق المقارنة والمصاحبة، ولكن مقتضى هذه المعية ولازم هذه المعية يختلف باختلاف السياق والقرائن، فلذلك أحيانا تدل على الاختلاط، كقولك مثلا الماء مع اللبن، أي بمعنى الاختلاط والامتزاج. أحيانا تكون بمعنى المصاحبة، تقول ذهب زيد مع عمرو، فتكون بمعنى المصاحبة. أحيانا تكون بمعنى النصرة، وذلك كأن تقول لرجل ضعيف اذهب وأنا معك. أحيانا تكون بمعنى الملابسة، كقولك مثلا لا تدخل البيت والكتاب معك. والأصل أن نقول أنها في اللغة هي بمعنى مطلق المصاحبة والمقارنة، ولكن الذي يبين هذه المعاني إنما هو السياق. وكذلك إذا احتفت به قرائن فإن هذه القرائن تبين وتوضح المراد من المعية. أما المعية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل له صفة المعية، وهذه الصفة من الصفات الحقيقية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وهي على نوعين. النوع الأول المعية العامة، وهي التي تكون لكل أحد. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي تكون لشخص دون شخص، أو لقوم دون قوم، ويجمع هذين النوعين أنهما بمعنى المصاحبة، ولكن مصاحبة عامة ومصاحبة خاصة. يدل على ذلك المعنى أو السياق، ونقول أن المعية العامة معناها مطلق المصاحبة، وهي التي تكون بمعنى الإحاطة والاطلاع. فهي لكل أحد من خلقه، للمؤمن والكافر، وقد تكون بمعنى المحاسبة والمجازاة، أو تكون بمعنى القدرة على الانتقام وغير ذلك. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي المعية المتعلقة بشخص أو متعلقة بوصف. ما تعلق بشخص، قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وما تعلق بوصف قوله تعالى إن الله مع الصابرين. إن الله مع المتقين. وهذه نقول أنها خاصة تكون للمؤمنين وتكون للمتقين، وعلى ذلك نقول ما الفرق بين المعيتين؟ فالجواب أن يقال أن المعية العامة تكون لكل أحد بخلاف المعية الخاصة، فهي التي تكون للمؤمنين. ثانيا نقول أن المعية العامة هي من الصفات الذاتية، أما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية. كذلك نقول أن المعية العامة هي التي تكون بمعنى الإحاطة والاطلاع، أما المعية الخاصة هي التي تكون بمعنى النصر والتأييد، وهي في مقام المدح والثناء، إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فهذه نقول المراد بها التهديد والوعيد لأولئك القوم، فهي وإن كانت مقيدة بقوم فإنها نقول أنها تكون بمعنى التهديد والوعيد، فهي تكون بمعنى المعية العامة، أو يقال أن المعية الخاصة قد تكون للتهديد كما أنها للنصر والتأييد، ولكن نقول أن الأصل أن المعية العامة إنما هي للنصر والتأييد، فهي في مقام الثناء إلا في هذه الآية الخاصة. طيب إلا في هذه الآية. طيب مسألة تشكل على كثير من الناس وخاصة من دخل في علم الكلام، وهي مسألة الجمع بين العلو والمعية. فمن قال بأن الله في العلو وبأن الله معنا قد يستشكل أو قد يرد عليه ما يريده بعض الناس من أنه لا يمكن الجمع بينهما، لذلك نص أهل السنة والجماعة على الجمع بين هاتين الصفتين، فأثبتوا علو الله سبحانه وتعالى مع المعية، وردوا على من قال أنه لا يمكن الجمع بينهما، فقالوا أولا دل الدليل على إثبات الجمع بينهما كما في آية الحديد، ثانيا نقول أن من المشاهد أن من المخلوقات ما يكون كذلك في العلو وهو معنا، كالقمر تقول سرت والقمر وهو في العلو وهو معك، فإذا كان المخلوق يجوز أن يكون كذلك فالخالق أولى. ثالثا نقول هب أن هذا في حق المخلوق متعذر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقاس بخلقه حتى نقول بأنه متعذر، ولكن لجهل هؤلاء ظنوا أن هذه النصوص الجمع بينهما متعذر، فقالوا دليل على إبطال علو الله عز وجل هذه الأدلة وهي أدلة المعية، فلم يستطيعوا الجمع بين العلو وبين المعية.
قال رحمه الله: فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره.
نعم، أي بمعنى أن الربوبية تكون في شخص أكمل من شخص، كما أن العبودية تكون في شخص أكمل من شخص.
وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العباد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكملا، فكانت الإضافة في حقه أكملا، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أم من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون.
يعني يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين مسألة ظهرت للناس، وذلك عند دخول علم الكلام، وهم أنهم يقولون أن الموافقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء الخلق أو المخلوقين وصفاته إنما هي من قبيل الاشتراك اللفظي، ولكن ما معنى ذلك؟ يقولون بأن الله عز وجل سمى نفسه سميع وله صفة السمع والعلم والحياة وغير ذلك، والمخلوق يسمى بهذه الأسماء وأيضا يوصف بهذه الصفات، فقالوا أن هذه المسميات إنما هي اشتراك في اللفظ، ومعنى ذلك أن الألفاظ متحدة في اللفظ فقط مختلفة في المعنى والحقيقة اختلافا كليا، وعلى ذلك قالوا بأن أسماء الله عز وجل لها معاني، وكذلك الصفات لها معاني تختلف اختلافا كليا عن المخلوق، وأحدثوا على ذلك معاني بعيدة جدا عن هذه المعاني التي تتبادر للذهن. مثال: قالوا بل يداه مبسوطتان، والعبد يوصف بأن له يد، فقالوا أن هذا من باب الاشتراك اللفظي، ولكن من باب المعنى ومن باب الحقيقة هذا يختلف عن هذا اختلافا كليا. طيب ما معنى اليد؟ قالوا اليد بالنسبة لله هي بمعنى الرحمة أو القدرة، جاءوا بمعنى بعيد جدا عن معنى اليد المتعارف عليه. أما المخلوق فاليد له إنما هي الجارية، وعلى ذلك قالوا في جميع الأسماء والصفات. لذلك يقولون أن الأسماء لله والصفات هي إنما هي من باب الاشتراك اللفظي مع المخلوق، وعلى ذلك أرادوا نفي الأسماء يعني حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات عن الله عز وجل، فعطل الله سبحانه وتعالى عن جميع الأسماء وعن جميع الصفات. والمصنف رحمه الله تعالى يقول: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة أو مشككة، والمراد بالتشكيك هو بمعنى المتواطن، أي بمعنى الاشتراك في اللفظ والمعنى، ولكن يكون في معنى بعضها أشد من بعض. حينما تقول مثلا العين، حينما تقول مثلا النور، النور يطلق على نور الشمس، ويطلق على نور القمر، ويطلق على نور المصباح، ويطلق على نور الشمعة، ويطلق على نور الكهرباء. نقول هذه الألفاظ متفقة في ماذا؟ في اللفظ والمعنى، ولكنها تتفاوت في الحقيقة. فنور الشمس أقوى من نور القمر، ونور المصباح أقوى من نور الشمعة، ولكن هنا قدر مشترك يجمع بين هذه الأشياء. فمنهم من يقول بأن أسماء الله وصفاته بالنسبة لأسماء المخلوقين وصفاته هي من قبيل المشكك، أو من قبيل الألفاظ المتواطئة، أي بمعنى أنها متماثلة في اللفظ، وكذلك هناك قدر مشترك في المعنى أو الحقيقة. ونقول أن هذا القول هو قول جمهور العقلاء من الناس، سواء كان من أهل السنة والجماعة أو من أهل الكلام، وإن شد بعض أهل الكلام في ذلك أنهم قالوا إنما هو من قبيل الاشتراك اللفظي، وحقيقة أمرهم أنهم يريدون تعطي الله سبحانه وتعالى عن الأسماء والصفات. فلذلك ما نشاهده من أو ما نقرأه من أسماء لله عز وجل وصفات لا يراد بها الاسم الذي ينقدح في ذهن الإنسان، أو الصفة التي تنقدح في ذهن الإنسان، أو المعنى المتبادر للذهن، وإنما هناك معنى آخر تماما في ذلك هو مستحدث، كقولهم استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى النعمة والقدرة وغير ذلك من الأمور. ومثل هذه
الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك.
يعني والمتواطئ هو بمعنى المشكك، وهو ما اتفق لفظه ومعناه، ما اتفق لفظه ومعناه.
وإن كان نوعا مختصا من المتواطئة،
نعم، يعني بمعنى أن اللفظ المتواطئ في ذلك هو نوع من المشكك، بينهما تداخل في هذا الأمر، وإن كان نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، أي بمعنى أن هذه الألفاظ وإن اتحدت في اللفظ والمعنى ولكن منها ما يختص دون غيره، أي بمعنى له خصائصه في ذلك وله حقيقته. فمثلا نور الشمس مع نور الشمعة نقول كلاهما له نور، ولكن هذا نور يخصه وهذا نور يخصه. كذلك أسماء الله وصفاته بالنسبة للمخلوق بينهما اشتراك في هذا الأمر.
وإن كان نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظة. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلاً، وأن الاستواء على شيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن الله تحيط به وتحويه، بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو،
أي بمعنى أنه إذا جاءتنا الألفاظ الشرعية في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى إنما القاعدة في ذلك أن نجريها على الظاهر ولا نتكلف بذلك بعيدا. حينما يفهم الإنسان أو يقرأ الإنسان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ماذا يفهم؟ يفهم الاستواء الذي يليق به سبحانه وتعالى، فلا يتبادر إلى ذهنه معنى بعيد في ذلك. طيب حينما يقرأ أأمنتم من في السماء، هل يخطر ببال مسلم أن السماء تحوي؟ لا، لا يخطر ببال. فلذلك أنا أقول لا نذهب إلى هذه المعاني البعيدة، وإنما نفهم من ذلك ما هو ظاهر النص أنه بمعنى العلو المطلق لله عز وجل.
فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا.
نعم، يعني إذا كان هذا بالنسبة للذهن فكيف يتبادر لذهن إنسان أن السماء تحوي الله عز وجل؟ وهذا نقول أنه لا يمكن يتبادر لذهن رجل كان سليم الفطرة في ذلك. وهذا كله دليل على أن من لم يقدر قدر الله عز وجل حقا فإنه قد يفهم هذا الفهم الخاطئ.
وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه.
نعم، هذا الحديث يفهمه كل مسلم أن الله عز وجل قبل وجهه وهو مع ذلك في العلو. أما من زاغ عن الحق فإنه يفهم على خلاف ذلك، وهذا الدليل يستدل به أهل التعطيل على أن الله عز وجل ليس في العلو. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك يبين الحق في أن هذا النص يجرى على ظاهره. وعلى ذلك نقول موقف المسلم من هذه النصوص التي تشكل عليه، أولا نقول الموقف الحق أنه يسلم لكل نص ولا يعترض عليه. ثانيا نقول أن هذه النصوص جمعت بين هذه الصفات فيعتقد الإنسان الحق في ذلك، وهو أنه لا تناقض بينهما. ثالثا يقال إذا كان ذلك ممتنع في حق المخلوق، أي لا نستطيع أن نتصور مخلوقا يكون في العلو ويكون قبل الوجه، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع أن وجدنا من المخلوقات ما يكون كذلك، فالشمس عند الشروق والغروب تكون قبل وجه الإنسان ومع ذلك هي في العلو أو في السماء، فإذا كان في حق المخلوق جائز فأن يكون لله عز وجل من باب أولى، لأن هذا كله يدل على كمال الله سبحانه وتعالى.
الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله؟ هو واحد ونحن جميع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.
ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي ظاهر النصوص هل هو مراد أو غير مراد، وسبق الكلام في هذه المسألة، فنقول أن الأصل أن ظاهر النصوص يا حسن مراد أو غير مراد؟ ظاهر النصوص نقول أنه مراد. طيب ما معنى ظاهر النصوص؟ إذا قلت ظاهر النصوص، ما المراد بظاهر النصوص ناجي؟ لا، معنى ظاهر النص. كيف تعرف أنه ظاهر النص؟ أحسنت، نقول اللفظ المتبادل أو الشيء المتبادل إلى ذهنك، نقول أن هذا هو ظاهر النص. ظاهر النص. طيب لو أن الإنسان قال ظاهر النص غير مراد، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول بأن هذه الجملة أو بأن هذه الكلمة مجملة، نحتاج إلى تفصيل. نقول ما معنى، ما المراد به ظاهر النص؟ إن قصد بأن ظاهر النص معنى صحيحا، فنقول بأن اللفظ والمعنى باطل. واضح؟ إذا قال بأن الظاهر غير مراد، فإننا نقول أن الظاهر بأن اللفظ والمعنى باطل في ذلك، لما يترتب عليه بطلان. طيب الثاني، إن قصد معنى فاسدا كان يكون مثلا يعتقد أن ظاهر النص التمثيل، فنقول بأن ظاهر النص غير مراد، ولكن هذه الجملة أو هذا التعبير نقول أنه غلط. لماذا؟ نقول لأن ظاهر النصوص مراد، وعلى ذلك نقول أن هذه المسألة فيها غلط وصواب. الغلط في اللفظ أن ظاهر النصوص غير مراد، ولكن المعنى نقول أنه صواب. نعم، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه الجملة. نعم.
وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
وعلى ذلك لو أن قال ظاهر النص في هذه المسألة غير مراد، نقول صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح في المعنى، ولكن اللفظ غلط أو خطأ. لماذا؟ لأن هذا ليس هو ظاهر النص. نعم.
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ.
نعم. طيب لماذا أصاب في المعنى؟ لو أن شخص قال بأن ظاهر بأن مذهب السلف أن هذا غير مراد، لماذا نقول أنه أصاب؟ نعم نعم، نقول لأن هذا المعنى المتبادر للذهن أو الذي قاله هذا الرجل فاسد، ولكن هناك معنى أو هناك تعبير سيذكر. نعم.
لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث.
نعم. لماذا؟ لأن السلف يعتقدون بأن ظاهر النصوص حق على حقيقته. نعم.
فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس.
يعني بعض الناس لا يستطيع أن يفهم بعض النصوص لقلة فهمه، لضعفه، لقلة علمه وغير ذلك، فيظن أن ظاهر النص هو هذا المعنى، فيتبادر إليه أنه غير مراد في ذلك، فإننا نقول أن هذا صحيح ولكنه صحيح من حيث المعنى، وأما التعبير بهذا فإنه غلط.
فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق.
مصيبا بهذا الاعتبار أي بهذا التعبير، في ذلك مصيب، ولكنه أخطأ في إطلاق اللفظ بأن هذا هو ظاهر النص.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
الأحسن في المعاملة مع هؤلاء أن نبين له أن هذا ليس هو المراد، والمعنى المراد أو الظاهر من اللفظ إنما هو حق على حقيقته، فنبين له في كل مسألة من ذلك فيتضح بذلك اللفظ والمعنى.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذبة. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد وحقيقة وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول،
ويريد بذلك الأشاعرة ينسبون إلى السلف هذا القول، وهو مذهب التفويض في ذلك أن السلف يفوضون المعاني في ذلك. نعم.
ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف،
أي بمعنى أن السلف يتفقون مع أهل التأويل.
بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك.
نعم، وسبق الكلام على ذلك، وجاءوا بلفظة قلنا في مقدمة هذا الكتاب بأنها كذب وهي باطلة. فما هي هذه اللفظة التي يعتمدون عليها كثيرا؟ أن طريقة السلف أسلم، طيب، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طيب لماذا أسلم؟ لأن السلف في زعمهم أنهم فوضوا المعنى. طيب هل هذا المعنى مراد حينما نقول مثلا الاستواء؟ هل معنى الاستواء والمعنى الحقيقي في ذلك؟ هم يقولون بأن السلف فوضوا المعنى، أي بمعنى أنهم لم يتكلموا في ذلك وفوضوا، ولم يقولوا بأنه بمعنى العلو والارتفاع والصعود وغير ذلك، أي بمعنى أن السلف لا يريدون أن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع، ولكنهم أمسكوا عن ذلك. ثم بعد ذلك جاء الخلف ففسروا العلو، ففسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء في ذلك، وعلى ذلك يقولون بأن السلف والمعطلة أو المحرفة في ذلك قولهم واحد، ولكن السلف سكتوا والخلف تكلموا وحرفوا في ذلك.
ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم
قوله أنهم يثبتون جنس الصفات، أي بمعنى أنك تقرأ للسلف، مثلا تقرأ للإمام أحمد وكذلك سفيان وغيرهم من أهل العلم، أنهم يثبتون جنس الصفات، أي بمعنى أنهم مثلا يثبتون العلم، يثبتون النزول، يثبتون القدرة وغير ذلك. فنقول أن من أثبت النزول والاستواء فهو مثبت لجميع صفات الفعل لذلك. فلذلك نقول أن السلف إما أن يثبتوا الصفات جميعا أو أنهم يثبتوا جنس الصفات. وعلى ذلك من وجدناه من السلف يثبت النزول والاستواء والغضب وغير ذلك من الصفات، نقول بأن هذا يثبت جميع الصفات الفعلية، وهذا المراد بقوله أنهم يثبتون جنسها في الجملة.
ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه.
دليل على ماذا؟ دليل على أنهم يثبتون لهذه الصفة معاني حقة، ولكن لا تشبه الصفات المخلوقين.
مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
نعم، لذلك الكلمة أو الجملة التي يتداولها أو ترد عن كثير من السلف إثبات، قولهم إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، هذا دليل على أنهم يثبتون الصفات ويثبتون المعاني لتلك الصفات، خلافا لمن يزعم أنهم من المفوضة.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس: من رؤساء الجهمية 3 من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبه.
وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن السلف كانوا يتكلمون في الصفات ويتكلمون في معاني الصفات وهم يثبتونها. هؤلاء المعتزلة يقولون بأن هؤلاء من المشبهة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفة وأثبتوا معنى هذه الصفة.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصبا، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا.
نعم، ويقول الروافض تسميهم نواصب. طيب، نقول الناصب أو الناصبي هو من نصب العداء للصحابة، نقول أن هذا يعد من النواصب، وهذا الوصف يوصف به الخوارج، ولكن الروافض يسمون أهل السنة والجماعة نواصب، لأنهم بزعمهم أن من أحب أبا بكر وعمر وتولهما فإنه بذلك أبغض عليا، ولهذا أطلقوا على أهل السنة والجماعة هذه اللفظة وهي لفظة النواصب، لأنهم بزعمهم أنهم نصبوا العداء لعلي. والقدرية يسمونهم مجبرة، أي بمعنى أنهم أثبتوا القدر، ومن أثبت القدر فإنهم يسمونهم مجبرة. نعم.
والمرجئة يسمونهم شكاكا.
لماذا؟ لأنهم يجيزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. إن شاء الله.
والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابتة وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش.
ولذلك هذه الألفاظ إلى يومنا هذا يسمون بماذا؟ يسمون المسلم بالإرهابي وغير ذلك. فنقول أن هذه الأسماء نقول أنه ينبغي للمسلم أنه لا يترك الحق بسبب هذه التسميات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير منا، لقب بهذه الألقاب الشنيعة، وصف بأنه ساحر وبأنه كاهن وغير ذلك من الصفات. فلذلك إذا وصف الإنسان المسلم بهذه الصفات بأنه إرهابي أو غير ذلك من الأمور، نقول أنه لا يترك الحق بسبب هذه المسميات.
كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة مجنونا، وتارة شاعرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به.
نعم، لذلك تجد كل من انتسب إلى هذا الدين وكان من أهل البدعة تجده يرمي أهل السنة والجماعة بما يظن أنهم أخطأوا في ذلك. فالروافض يسمون أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب، والقدري يسمونهم مجبرة وعلى ذلك قس. نعم.
ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على أن هذه الملازمة، بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
وأرادوا بذلك حقيقة قولهم نفي صفات الله عز وجل، ولكن جاءوا بهذه القواعد الباطلة. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام،
أي أن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام 6.
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله،
وهؤلاء من هم؟ أهل السنة والجماعة.
كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به.
ثم بعد ذلك أراد الرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يريدون نفي الصفات، يعني يريدون نفي صفات الله عز وجل كصفات الفعلية كالاستواء وغير ذلك، ولكن يأتون بهذه الأشياء أو بهذه الشبهة. نعم.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله
كما أنهم يقولون بأن العلم والقدرة لله عز وجل يوصف بها مع أنها تسمى أعراض، ولكنهم يقولون بأنها لله عز وجل حق يليق به سبحانه وتعالى. يقول أيضا لا بد أن تقولوا لأن هذه الصفات التي هي اليد والرجل والعين وغير ذلك التي تسمى بالنسبة للمخلوقين جوارح التي متصفة بالأجسام، لا بد أن تقولوا بها كما قلتم في العرض، بأن تقولوا بأن هذه صفات تليق به سبحانه وتعالى، وإما أن تنفوا الجميع.
جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين،
أي كما قلتم في
العلم والقدرة، وبذلك أيضا تقول في هذه الصفات وأنها لا تدل على الجسمية لأنها خاصة بالله عز وجل.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات.
أي وهذه قاعدة، الصفات كالذات، أي بمعنى أن من تكلم في الصفات فإننا نقول أن الكلام في الصفات فرع عن الذات.
فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا.
نعم. ونزيد على ذلك القاعدة الثانية، أن القول في الصفات كالقول في البحث.
فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ظل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها،
أي في حقيقة هذه الروح ومعنى هذه الروح وكيفية هذه الروح، ولذلك اختلف اختلافا كثيرا مع أن هذه الروح مخلوقة وهي مع الإنسان وتفارقه، واختلفوا في ذلك فكيف يتكلمون بصفات الله عز وجل وكيفية هذه الصفات بالنفي أو الإثبات بدون علم.
وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بما بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنه تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، ولا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى.
نعم، وهؤلاء هم المعطلة والمفوضة الذين يكون الله.
أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما.
نعم، سلبية أي بمعنى أنها منفية، أو إضافية أي لا تعقل إلا بمقابل، أو مركبة من السلب والإضافة، وسبق الكلام على معنى ذلك.
أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم
وهؤلاء من هم؟ المعطلة عموما المعطلة يدخل في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها.
مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقعين
نقول أن هؤلاء يسمون بمذهب التفويض أو المفوضة، وهذا بلا شك أنه مخالف للاعتقاد الحق، أيضا متناقض في ذلك، لأنهم قالوا الله أعلم بما أراد، أي بمعنى أن الظاهر منها الله أعلم به، ثم بعد ذلك قالوا لكن نعلم أنه لم يرد بذلك إثبات صفة خارجة. ونقول لو كان الله أعلم بمراد لم يستطيع نفي هذه الصفة التي يثبتون، فلذلك نقول أن بين قولهم وبين اعتقادهم تناقض في ذلك.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك.
نعم، وهذا نقول أنه ليس هناك طائفة تتبنى هذا، ولكنه جملة من الناس من الفقهاء أو من بعض من ينتسب إلى العلم أو بعض العباد يقول بهذه الأقوال.
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة لها، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، وبقدره أعرف أعرف
بقدره أعرف
وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته.
أي بمعنى أن الناس في علم الكلام على ثلاثة أنواع. النوع الأول والقسم الأول من بلغ الغاية فيه كأئمة الكلام لذلك، والقسم الثاني هم من توسط فيه ولم يبلغ الغاية، والقسم الثالث من أعرض عنه ولم يدخل فيه، ويتكلم عن القسم الأوسط في ذلك لأنه هو الذي يخاف عليه.
فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
وبهذا نكون انتهينا من الكتاب الذي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبله منا، وأن يعيننا على فهمه، وأن يعيننا على العمل بما دل عليه الكتاب والسنة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله وفقك. Please.